بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة لمتن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله، كتاب الحج. قال رحمه الله: وسنن الحج سبع: الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية، وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة وركعة الطواف، والمبيت بمنى، وطواف الوداع.
نعم، أكمل.
ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين.
نعم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وسنن الحج سبع: الإفراد. سبق بيان أن أنواع النسك ثلاث: التمتع والقران والإفراد. وأبو شجاع رحمه الله يختار أن أفضل هذه الأنساك هو الإفراد، لذلك قال: وسنن الحج سبع: الإفراد، يعني يحج أولا في سفرة ثم بعد ذلك يعتمر، أو ولا يجمع بين الحج والعمرة. والصواب إن شاء الله أن أفضل الأنساك هي التمتع، والقول بأن الإفراد أفضل هو قول أبي بكر وعمر وعثمان، خلفاء الثلاثة. ومع ذلك هل أحد يغضب لو قلنا أن أفضل الأنساك التمتع خلافا لاختيار أبي بكر وعمر وعثمان؟ لا، إنكم الحمد لله تربيتم على تعظيم الدليل، وعندنا الدليل وهو قوله عليه السلام: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة. لأن الحج قارنا. لماذا حج قارنا ولم يتمتع كسائر الصحابة؟ لأنه ساق الهدي من المدينة. والمقرن أحد رجلين: رجل ساق الهدي من بلده فهذا ليس له إلا القران، ورجل نوى القران ولكنه لم يسق الهدي، فهذا له أن يتمتع ما لم يطف طواف العمرة. أو نعم، إذا طاف الطواف خلاص، أما قبل ذلك له أن يقلبها إلى عمرة، له أن يقلبها عمرة. والإفراد أن يأتي بحجة في سفرة وعمرة في سفرة أخرى. وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا إنما قالوا ذلك لماذا؟ حتى لا يكون البيت مهجورا يوما ما، يأتي الناس بتجارتهم ولا يهجروا الكعبة والطواف إليه. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن هل يقبل اجتهاده مع حديث الرسول؟ لا. وهذا هو الذي قال فيه البطل ابن عباس رضي الله عنه لله دره، الذي تربى على تعظيم الدليل واردفه النبي خلفه ورباه على 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 تعظيم النص. لما قال بعض الناس ان ابا بكر وعمر وعثمان يقولون ان الافراد افضل، قال: ولكن رسول الله يقول: لولا اني سقت الهدي. قال: ولكن ابو بكر وعمر وعثمان يقولون افضل. قال: يوشك، يعني يقترب ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. اين هذا الكلام اليوم؟ نحن اليوم بنحتج بقول النصارى. النصارى صار الناس يحجون باخوانهم، وصارت عبارتنا الحريه، العداله، الديمقراطيه بمرجعية إسلامية. إزاي؟ ديمقراطية يعني حكم الأغلبية، البرلمان على حسب الأغلبية، حكم الشعب للشعب، بمرجعية إسلامية يعني كفرية بمرجعية إسلامية. كيف يجتمع النقيضان؟ يعني لما نقول لك فلان رابح شفته كان عامل ايه، تقول لي كان قايم واقف. إزاي قايم واقف؟ وهو يا قايم قاعد تحكم قايم في نفس الوقت وقاعد في نفس الوقت. إلا إذا كان رابح وقرين من الجن، واحد فيهم واقف واحد فيهم قاعد، لكن رابح من الإنس بس قايم واقف في نفس الوقت، لا
لا يمكن هذا، أو ميت حي.
فالجمع بين النقيضين مستحيل، لا يمكن هذا. وابن عمر أيضا قال ولكن أباك يقول أن الإفراد أفضل، قال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني صفت الهدي. خلاص انتهت، وما لي وما لقول أبي أبي، إذا قال الرسول خلاص انتهت، ما في كلام بعد قوله عليه الصلاة والسلام. ويقول له مين؟ أبوك، أبوك نفسه عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، لا قيمة لقوله إذا قال، لا قيمة له أبدا إذا قال فقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والتلبية، التلبية وهي قول لبيك اللهم لبيك، والتلبية سنة عند جميع العلماء، وأفضل التلبية هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وكان ابن عمر يقول لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعالي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام، كان ابن عمر يلبي بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه، ويدل على أن باب التلبية واسع كباب التعزية وكباب التهنئة بالعيدين، واسع الأمر فيه سعة لا تضيق على الناس، لأن الرسول سمع ابن عمر ولم ينكر عليه، ولكنه التزم تلبيته. يبقى إذن أفضل التلبية هي تلبيته. وهل نقول نجمع بين تلبية ابن عمر ولا وتلبية الرسول، ولا نقول نجمع بين إقرار الرسول ابن عمر وقوله هو الأخير؟ الأخير ليس لنا، ليس من الأدب أن تقول نجمع بين قول أبي بكر وقول الرسول، لا، عند التعارض لا، لا جمع. خلاص إذا خالف قول أبي بكر قول الرسول خلاص نرده لا نقبله قولا واحدا. لكن الرسول هنا نحن نقول الرسول هنا إيه؟ أقر ابن عمر. وكذلك في قصة في حديث البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارث على الصدقة، يحتج بعض الناس يقول له إحنا نقبل الحق من أي مبتدع ونروح ندرس عنده ليه؟ يا أخي ده الرسول قبل الحق من أبي هريرة، أبو هريرة قبل الحق، اتعلم من الشيطان، تقول لي ما تروحش تتعلم من الشيخ اللي وقع في البدع أو مبتدع، تعلم من الشيطان في أكثر من الشيطان. نقول لا، ليه؟ قد أخطأت في السلاح. إنما أبو هريرة تعلم من من؟ من الشيطان ولا من إقرار الرسول للشيطان؟ من إقرار الرسول للشيطان. ولو الشيطان تكلم سنة قدام أبو هريرة عن صدقه ليسمع كلامه ولا يتعلم منه حاشاه رضي الله عنه، وإنما هو تعلم من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الشيطان. الرسول أقر قال صدقك وهو كذب، هذا هو الدليل. والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني استجابة مرة بعد مرة. وكان الصحابة كما يروي ابن عمر رضي الله عنهما يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، حتى تبح أصواتهم. فمن السنة رفع الصوت بالتلبية، ومن البدع الاجتماع على الذكر كالتلبية، ولكن لو اختلط الأصوات مصادفة فهذا جائز. كذلك الذكر أيام العيدين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، لا يجوز الجمع الناس على هذا، بدعة ضلالة. ولكن لو أنهم يكبرون واجتمعت الأصوات مصادفة دون قصد، هل هذا بدعة؟ لا، ليس بدعة، أنه عن غير قصد. يبقى إذا أهل الإنسان بالحج والعمرة قال لبيك اللهم لبيك، وحينما يقول لبيك عمرة عن فلان، هل هذا جهر بالنية أم جهر بالتلبية؟ جهر بالتلبية. بعض الناس يحتج بهذا على جواز الجهر بالنية في الصلاة والصوم والزكاة إلى آخره، وإنما هذا جهر بالتلبية وليس جهرا بالنية. ومثله عند النسك حينما يقول اللهم إن هذه الذبيحة عن فلان وأهل بيته في الأضحية، هذا جهر بالنسك وليس جهرا بالنية على قول المحققين من أهل العلم. نعم. الجهر بالتلبية؟ نعم. هذا سنة. لأن الرجل نصنا صحيح ابن عباس سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم ينكر عليه قوله لبيك عن شبرمة، لكن بشرط يكون لبى عن نفسه أولا. يعني يشترط أن تلك حج عن الإنسان أو يعتذر عنه أن يكون أدى الحج أو العمر عن نفسه أولا. طب لو ما كانش نوى تقع هذه الحجة له هو.
شو
أستاذ
له
أن يجرب التلبية عن نفسه؟ نعم. ولبيك اللهم لبيك، ما يقولش عن نفسه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى والتلبية وطواف القدوم، وهو أيضا سنة. أول ما يقدم إلى مكة ناويا حجا أو عمرا فإنه يطوف، هذا سنة. أما إذا لم يكن ناويا حجا أو عمرا هل يسن له الطواف؟ لا، الطواف هذا متعلق به بطواف القدوم، يعني متعلق به. وإذا أراد أن يجلس في المسجد له أن يجلس ولا لازم يطوف الأول؟ له أن يجلس، يصلي ركعتين تحية المسجد كأي مسجد ويجلس. أما إذا أراد الطواف فإنه يطوف إن شاء الله. نعم.
وإن أتى
العمر هل طواف القدوم غير طواف العمر؟ يعني واحد مثلا طاف طواف القدوم هل له أن يطوف طواف؟ هو أصلا أول ما بيأتي العمرة بيطوف الطواف ناويا به طواف العمرة، لكن في الحج له أن يطوف طواف القدوم. لكن لو ما طاف طواف القدوم وذهب مثلا إلى عرفات مباشرة يوم تسعة، طلع من بلده إلى عرفات، يسقط عنه طواف القدوم والمبيت بمنى العيلة التالية ليوم 8. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوم التروية اللي هو يوم الثامن، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون يحملون الماء على دوابهم من أجل منى ومزدلفة إلى آخره. فيؤمن السنة المبيت بمنى ليلة التاسعة، هذا سنة، بخلاف ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتقدم والثالث عشر للمتأخر، فهذا واجب. الأخير واجب، وأما النبي ليلة التاسعة فإنه سنة.
يفهم من ذلك أن طواف القدوم هذا خاص بمن حج مفردا؟
حتى لمن حج متمتعا يجوز له، كله سنة. قال رحمه الله تعالى والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف. المبيت بمزدلفة تنازع العلماء فيه، وقال بعض العلماء أنه ركن كابن خزيمة رحمه الله، وبعضهم قال أنه واجب وهو قول الجمهور، وبعضهم قال أنه مستحب ومنهم الشافعي. والصواب أن من مزدلفة واجب، ومن تركه عليه دم، عليه أن يمسك شاه دما. ولما نقول اللي يترك واجب من واجبات الحج عليه دم، يعني هذه الشاه لا يجوز أن يأكل هو منها، ويسمى دم جبران بخلاف دم التمتع، فهذا دم شكران له أن يأكل منه، بل يسن له أن يأكل منه إن شاء الله. أما مثلا لو أخذ من ظفره أو شعره أو وضع طيبا ونسك شاة فإنه لا يأكل منها، لأنها تجبر هذا الشيء. إذا فعل محرما أو ترك واجبا يكون عليه دم. فإذا ترك من مزدلفة ليلة العاشر، الإنسان بعد ما ينتهي من عرفة يذهب إلى يميت بمزدلفة، إذا ترك هذا المبيت يكون عليه دم، يذبح شاة. وركعتا الطواف، وهذه سنة، ومن السنة أن يصلي عند مقام إبراهيم لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولكن إذا لم يتيسر له أن يصلي عند مقام من أجل الزحام أو من أجل الطائفين يصلي بعيد ولا يؤذي الناس بصلاته، بعض الناس يجي الطواف مزدحم جدا ما فيش مكان ويأتي أمام كل الناس ويصلي، هذا غلط، هذا خطأ. وربما مرت النساء من أمام وعلى قول إن تكون صلاته غير صحيح، بعض الماء يستثنى الحرم وبعضهم يقول أنه المرأة تفطر الصلاة حتى في الحرم. تمام. هذا بعض العلماء قالوا أن المرأة لو مرت لا تفطر، ولكن أنا لا أعلم زينا من السنة الصحيحة المرفوعة للنسل كلها غاية ما يكون أقوال بعض العلماء والصحابة والتابعين. أما إلى نسلنا فنقول أن النبي قال لا تصلي إلا إلى سترة، في البخاري يقطع ثلاث صلاة المرء: الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. لا نعلم
المرأة الحائض هل يكون يعني في حالة حيضها ولا
لا؟ الحائض يعني التي بلغت المحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا
بخمار،
بخمار، والحائض لا تصلي. المقصود بالحائض هنا يعني
بلغت المحيض،
بلغت المحيض. ومثله هذا الحديث كما ذكر العلماء. وركعات الطواف ومن السنة أن يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، وإن قرأ ما يعني ما تيسر له من أي موقف ونزل. ويقتل الإنسان يعني ممكن تقول حيخص سترة الحرم ملايين، تقول لي خص أخذناه ولله سنة بعد سنة سنوات ولله الحمد لله. يقف الإنسان زي الأخ صافي هكذا ويكون العمود فيه ويمر الناس من خلف، إذا جاء ليركع ويتأخر قليلا بقدر ركوعه أو قدر سجوده، ويحاول يخفف الصلاة حتى يخرج من الخلاف بين العلماء في وجوب السترة أو في استحبابها في هذا المكان وفي قطع النساء لصلاته، ويبتعد بعيدا. في بعيد بعيد في عدد أماكن إن شاء الله. أمامه بتمشي ولا قاعدة؟ هذا لا يدل على أن المرأة تقصر الصلاة. لا ما هو استنى لازم نفهم هذا النص. يعني عائشة جالسة وكانت تمد رجليها، كان في الصحيح رضي الله عنه، وتعتذر تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تخيل أن نسمع يصلي اللهم صل وسلم عليه. شوف احنا بيوتنا كان فلدين ما شاء الله عندك عندك يعني ربنا يبارك. وأن نسمع يبيت يقوم الليلة في غرفة ليس فيها مصابيح وعائشة تمد رجليها، وإذا جاء ليسجد لا يجد مكان. لك أن تتخيل هذه الغرفة، يعني كم رجل عائشة كم طولها مهما طالت، فكانت فتاة صغيرة رضي الله عنها. إذا مدت رجليها لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، فكانت تقبض رجليه إذا جاء ليسجد.
رجليها؟
تقبض رجليها إذا جاء ليسجد، وتعتذر تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح رضي الله عنه.
يعني نارة؟ صبيح لم يصبح يعني نارة.
يبقى ركعة الطواف يصليها حيث شاء. فحديث عائشة ليس فيه دليل على أنها كانت تمر، وإنما كانت جالسة يستتر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعما تكلموا في الاستتار بالمرأة يجوز، لو أنت قاعد وزوجتك قدامك تسجد، لو أنت بتصلي علي بتفور علي هتصلي علي قول مني لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة جالسة بين يديه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد قبضت رجليها وإذا وقف بسطت رجليها رضي الله عنه. يبقى يجوز في ولا يسمى هذا المنع عنه هو المرور، ليقطع الصلاة هو المرور، أما كونها جالسة أمامه هذا لا يقطع الصلاة. شوف سؤال آخر عن كم سؤال لا إلى محل السجود
أثناء صلاة
إلى محل السجود لا ينظر للكعبة. أما الحديث النظر للكعبة وأنه عبادة كلها لا تصح، النظر للكعبة عبادة كل هذا لا يصح في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لا في الصلاة ولا في غيرها،
لا في الصلاة ولا في غيرها. الكعبة هذه ما هي إلا أحجار، كسائر أحجار الأرض. البخاري أن عمر قبل الحجر الأسود وقال والله شوف الامتثال سبحان الله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. معالم التوحيد توحيد حتى في حتى في الحج كل مكان توحيد لازم توحيد ما ينفعش مو التوحيد. إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. إيه؟ فليس لأحجار الكعبة أي ميزة. ولذلك لا يجوز استلام أستار الكعبة. بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة هذا خطأ بل هذا بدعة ليس من السنة. وما فعله معاوية عن اجتهاد منه لما قال ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس ولكني رأيت رسول الله لا يستلم إلا هذين الركنين
يماني ولا
فسكت معاوية خلاص انتهت القضية بقوله لكني رأيت رسول الله لا يستلم فين القضية. أي معاوية هذا ملك كان ملكا يسمع هذا الكلام خلاص انتهت القضية. حتى وهو ملك اتربى على الاتباع، مش تقول اللي بغيتك رئيس كم نجع ولا كم قرية خايف على الخيبة بتاعتك انت عتشير يوم القيامة ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم خايف عليه خايف عليه.
هل ورد حديث فضل الصلاة في الظهر؟
نعم
غير ذكر فضل الظهر. هل ورد يعني حديث فضل الصلاة في
لا ليس ما بين بيتي ومنبري بيتي وليس قبري.
نعم.
القبر لا يصح. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
هذا في فضلها.
نعم.
في فضل الصلاة فيها.
لا
الصلاة.
لا نعم. في فضل الصلاة فيها شيئا إلا ألف صلاة كسائر المسجد. كسائر المسجد. كسائر المسجد النبوي.
تزاحم في الصلاة فيها أو
لا يجوز المزاحم الصلاة. لا يزاحم من أجل سنة. لا يزاحم. زي الحجر الأسود لو جيت تقبله أو تلمسه لقيت زحام خلاص ابعد. طوف من بعيد. يعني تمسك واحد تضرب دماغه في الجدار الكعبة عشان تستلم الحجر تفعل محرما من أجل أن تصل إلى مستحب لا يجوز أبدا. لكن تعارض الواجبات قدم أولاها هو صاحب النفع المتعدي على غيره. وإذا تعارض المستحب مع الواجب يقدم قولا واحدا للواجب ويترك المستحب. إذا الشيخ الإسلام له رسالة عظيمة جدا من آخر ما لفه أظنه قبل وفاته بشهرين رحمه الله تسمى القاعدة النورانية صلى الله عليه وسلم شرح هذه الرسالة العظيمة ألا من عصارة علم شيخ الإسلام. وذكر فيها قول الإمام أحمد رحمه الله لما رأى قوما يستحبون أن من رأى قوما يستحبون الجهر بالبسملة يجوز له أن يجهر إذا كان هذا سيؤدي إلى خلاف لا خلاف.
نعم. في شهر في مسألة طواف القدوم في العمرة.
نعم.
أن نقول أن طواف القدوم كما قال أخ أن هذا يكون في الحج وأما العمرة فهو قد يعني.
هو حيطوف.
بدأ في طواف.
هو حيطوف طواف إفاضة طواف العمرة.
نعم.
الذي لا يصح العمرة إلا به. من العمرة يشترط فيها أو من أركانها نية الدخول في النسك والطواف والسعي. قال والمبيت بمزدلفة وركعتها. وأيضا من السنة أن يقف عند المشعر الحرام يدعو الله عز وجل وينصرف من مزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام اليوم الوحيد في حياته الذي صلى قبل الوقت هو يوم مزدلفة من أجل أن يتفرغ لي للدعاء صلى الله عليه وسلم. كما يروى ابن مسعود في الصحيح أنه في صحيح مسلم صلى قبل وقت الفجر
بمزدلفة.
وهل يصلح هذا؟
صلاه الرسول بيصلح
لكن صلى قبل الوقت أليس من شروط صحة الصلاة دخول الوقت؟
نعم
وقت الفجر
أحسن لله يدر قبل الوقت المعتاد وليس قبل الوقت يعني قبل دخول الوقت. وإنما قبل الوقت كذلك بعض الناس مثلا يبقى مسافر مثلا هيركب الطيارة الساعة إيه؟ الساعة 2 يروح مصلي الفجر الساعة 12
والله
عشان خاطر إيه؟ يقول لك هيوصل السعودية مثلا الساعة إيه؟ بعد الفجر لأن ننبه الناس في هذه المسائل خلي بالك لازم تصلي الفجر في المطار تصلي الفجر مثلا في الطيارة لو هتنزل بعد شروق الشمس خدت بالك قال يعني الإنسان يسحب الناس في كلام في أشياء زي كده مش لازم يقول له مباشرة ممكن يسحبه في الكلام يقول له إن شاء الله هتصلي في الفجر فين هتصلي الحاجة الفجر فين بعض الناس أنا فوجئت بعض الناس السائقين اللي ركبت معاهم يعني يقول إنه يصلي مثلا مسافر قبل الظهر يجي الساعة 11 بيصلي الظهر في البيت ويصلي قصر كمان في البيت يعني مصيبتين يصلي قبل دخول الوقت ويصلي في محل إقامته قصرا ويصلي الظهر والعصر ولسه الظهر ما أذنش يظن أنه يجوز له الجمع قبل دخول وقت أحد الصلاتين قال وركعة الطواف والمبيت بمنى المبيت بمنى تنازع العلماء أيضا في المبيت بمنى فقيل مستحب وقيل واجب والراجح أن المبيت بمنى في ليالي 11 والثاني عشر الثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر الصواب أنه واجب ومن فاته المبيت بمنى عليه دم ويتحقق المبيت بماذا؟ ببقاء أكثر الليل إذا بقى أكثر الليل بمنى تحقق له المبيت وبعض الناس بعض الإخوة بنزل حرصان عن العبادة الشاشة العبادة يقول لك إيه أنا يا عم هي الله عليك نرجع ولا لا أنا النهار نقعد في مكة ونيجي على بالليل نقعد فين نقول له إيه خير الهدي هدي يا خالد أين جلس محمد وجهه الرسول حج كم مرة
مرة واحدة
برضه هي مرة وعمل إيه بقي ليله ونهاره في منى يبقى البقاء في منى بالنهار افضل من الصلاه في الحرم ولا مش افضل لانه لو كان خيرا خلي قاعد هناك على طول في وجه كل مبتدئ وكل حزبي هل فعل ذلك رسول الله اذا فعله والله يفعله. هو قائدنا هو دخل مثلنا بس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ما فعلوش خلاص ما يلزمناش اشتبعنا خلها بعد هل فعل ذلك رسول الله نعم هات الدليل اهو كلام العلماء عليه اهو على العين والرأس اما اذا لم يفعله خلاص ولو فعله من فعله لا قيمة له نعم المبيت بمزدلفة اما اذا كان عنده عذر يعني مريض أو كان معه رفقة من النساء إنه لا ينصرف إلا بعد غروب القمر والصواب غروب القمر وليس منتصف الليل لأن القمر قد يغرب بعد منتصف الليل لأن أسماء رضي الله عنه وكان عنها وكانت امرأة عمياء قالت لي من معها هل غاب القمر قال لها لا مولاها قالت هل غاب قالت لا قالت هل غاب القمر؟ قال نعم فانصرفت. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة والمرضى أن ينصرفوا من مزدلفة قبل غروب القمر.
بعد
بعد غروب القمر. تمام؟ أما غيرهم فإنه يبقى في مزدلفة. الله جل وعلا قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وحينما ترى الإمام سبحان الله يوم العيد في صبيحة مزدلفة في صلاة الفجر تراه يقرأ قول الله عز وجل عند المشعر الحرام كأن القرآن نزل الآن أنت في المكان اللي بتتكلم عنه هذه الآية كأن القرآن نزل الآن على قلبك فتتأمل حينما نزلت هذه الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لها صلى الله عليه وسلم قال وطواف الوداع وطواف الوداع أيضا متنازع فيه، والصواب أن طواف الوداع واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن فيه إلا لعائشة، فقالت علي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا الحائض إذا حاضت لها أن تنصرف بدون طواف الوداع، بدون طواف الوداع. وأيضا الإنسان يجعل آخر عهده بالبيت الطواف حتى يكون متشوقا ومتشوقا للرجوع إلى هذا المكان، لقول عليه السلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. آخر عهده آخر عهده يجعله طواف الوداع. ولذلك لو تأخر مثلا قاعد يشتري هذا البيت اللي لدي، نقول له اليوم التالي نقول له ارجع طوف من جديد، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. لكن لو كان هو مرتبط برفقة وطاف والمعاد الساعة 8 فوجئ أنه تجي الساعة 12، هل نقول له طوف تاني؟ لا، نقول له خلاص يجزئك هذا. لكن لو بيت وقعد يومين ثلاثة نقول له ابدأ ايه؟ ارجع طوف من جديد، لقول عليه السلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. قال ويتجرد عند الإحرام، يعني من المخيط، إذا أراد الرجل الإحرام فإنه ينزع المخيط، ولكن مجاوزة الميقات وعليه ملابس الإحرام هذا ليس ملابس عليه ملابس الإحرام هذا أمر واجب. أما مجرد التجرد ولبس رداءين، إزار ورداء، إزار من أسفل ورداء من أعلى أبيضين، فهذا من السنة. ولذلك ولا لو طاف بأي لباس، أخضر، أحمر، أصفر، أزرق، أسود، يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه، مهم رداء وإزار. والمقصود بالمخيط ليس الذي فيه خيط، بعض الناس يفهم من المخيط اللي هو فيه إيه؟ طبعا الإحرام كله خيط، ولكن المقصود بالمخيط هو المفصل على قدر العضو، السراويلات والفنينة ومثل هذا الشيء، وكل شيء تفصل على الطاقية وغيرها يعني. ولذلك لا يجوز لبس السراويل ولو القصيرة، بعض الناس يجتهد ويلبس السراويل القصيرة، وإنما فقط أباح العلماء للطفل الصغير لبس الحفاضة نسموها عندنا البامبر، يجوز أن يلبسها صيانة للمسجد. صيانة للمسجد. يجوز أن يشتري، لا مانع، العلماء يتساءلون في ذلك ويقول لا مانع أن يشتري لو مرتبط برفقة، بس مرتبط طواف الوداع، لكن الأفضل نجعل آخر شيء به للطواف عشان ما يتعلقش قلبه بالشيء اللي اشتراه، خصوصا إذا كان ثمينة، تمام. لكن يجعل يحاول يجتهد يجعل آخر شيء يشتري هذا قبل الطواف كل شيء وجاهز نفسه، وآخر شيء يطوف وينصرف، فيبقى قلبه متعلقا بهذا بهذه العبادة. قال وطواف الوداع وتجرد عند الإحرام، يعني هذا التجرد عند الإحرام من السنة. أما مجاوزة الميقات متجردا برداء وإزار فهذا أمر واجب. لذلك إذا تجاوز الميقات وهو لابس المخيط نقول له عليك عليك دم ينسك شاه. ولكن لو ما كانش ناوي حج أو حج، ما كانش ناوي عمرة وبعدين نوى بعد الميقات، سواق مثلا راح معنا وبعد الميقات واحد قال له طب ما تعتمر وخلاص انت كده كده موجود، اعتمر وخذ لك عمر جزاك الله خير وخذ أجر، فقال والله فكرة كويسة، نقول له ايه عليك دم ولا ارجع للميقات؟
لا
ارجع للميقات، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال هن له، حديث ابن عباس صحيح، هن لهن يعني المواقيت، لهن يعني لمن أراد الحج والعمرة من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون الميقات فمهله من حيث أنشأ، يعني اللي عايش في مكة ومكانه يعني قبل الميقات من جهة مكة محله من حيث أنشأ إلا في العمرة، هذا في الحج، لأن الإنسان في النسك لابد أن يجمع بين الحل والعمرة والحرم. هذا في الحج يقع ولا ما يقع؟ يقع. ولذلك أي مكان أنت فيه لو أنت داخل الحرم ممكن تهل بالحج وأنت داخل الحرم. أنت هتطلع لمزدلفة، هتطلع لعرفات، تطلع لمينة، كل هذا خارج الحرم. أما في العمرة ولو كنت من أهل مكة لابد أن تخرج إلى أدنى الحل. وهل أدنى الحل هو التنعيم بالذات؟ لا، بعض الناس لازم حتى لو من الجهة الأخرى المعاكسة يروح لليه؟ للتنعيم. لا، من حيث لأنما الرسول أخذ عيشة التنعيم ليه؟ أنه كان أقرب مكان له حينئذ هو التنعيم، وليس التنعيم مقصودا لذاته، ولكن المقصود يخرج أدنى الحل. فلو كان عند من جهة الجعرانة يخرج عند الجعران، من جهة التنعيم يخرج عند التنعيم. التنعيم ليس له فضل. بعض الناس الآن خصوصا المصريين مع الأسف بدأ يظن أن التنعيم إلا التنعيم، وتلاقيه رايح جاي، ممكن يؤدي 5 عمرات في اليوم وتلاقيه مشمر وداخل، ومشي في الشارع مثلا عمال يتعارك ويشتم عشان 2 ريال مع السبب بتاع اللبس. ولو قاعد في الحرم أحسن، لو قاعد في الحرم يصلي أحسن، لأن هذه العمرة أصلا متنازع فيه، متنازع فيها في مشروعية هذه العمرة
هي عمرة التنعيم،
اللي هي عمرة العمرة الثانية
من عمرة التنعيم،
وحتى كمان سموها عمرة التنعيم. وهذا غلط، يعني ربط العبادة بمكان معين لم يضبطه هذا الشرع أو زمان معين لم يضبطه الشرع بدعة. ولذلك بعض الجماعات قال لك في ليلة عيد الكريسماس، طبعا الكلام ده زمان لكن السنة دي دخلوا الكنيسة
كل كريسماس
حيوا الجمهور، جماعة دخلوا جوا وجماعة قال لك لا حرام احنا نقف نحرسهم بس من بر، يعني الليحة تحرس من بر. الجماعة اللي بيحلقهم قال لك نخش ايه جوا ونهنئ والصليب موجود
كرم السماء،
واللي بره قال لك لا حرام نخش بس ايه نحرسهم هم جوا. سبحان الله. وكانوا من قبل يقولون لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه. زمان جو قبل سنة بس كان حارس البنك حرام أكل وحرام شرب. الآن نحرص إيه؟ يجب حمايتهم حال تأديتهم عبادتهم الكفرية. سبحان الله. إن صدق رسول الله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. صدق والله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. سبحان الله.